Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
فرنسا الجمعية الوطنية تحجب الثقة عن حكومة الوزير الأول فرانسوا بايرو الذي سيقدم استقالته بعد أقل من 9 أشهر من توليه منصبه، ما يهدد بدخول البلاد مجددا لأزمة سياسية حادة. حرب غزة المتواصلة في إيقاعها الجديد، الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيتحرك بقوة كبيرة في مدينة غزة ويلقي مناشير تحذر السكان بوجوب الإخلاء والتوجه إلى جنوب القطاع المدمر. قبل ذلك طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سكان غزة مغادرتها فورا تزامنا مع تكثيف الجيش لعملياته بالمدينة ومحيطها. إثيوبيا تدشن اليوم السد الضخم، سد النهضة الكبير الذي أقامته على نهر النيل، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا بطاقة إنتاجية تقدر ب5000 ميجاوات، أي ضعف ما ينتج البلاد راهنا من الكهرباء. لسبابة تحتضن أشغال القمة الأفريقية الثانية حول المناخ تحت شعار تسريع حلول المناخ العالمية، تمويل التنمية المرنة والخضراء في إفريقيا. نواكشوط تحتضن أشغال الدورة 7 لمؤتمر ومعرض موريتانيت للتعدين والطاقة بمشاركة مغربية وازنة. نبدأ إذن من باريس، حيث سيستقبل اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون الوزير الأول فرانسوا بايرو لقبول استقالة حكومته على أن يسمي وزيرا أولا جديدا في الأيام المقبلة. أمس حجبت الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة بايرو، ما يهدد بدخول البلاد مجددا في أزمة سياسية حادة. وخسر ماكرون ثاني وزير أول يعينه منذ قراره المفاجئ نهاية العام الماضي بحل الجمعية الوطنية بعد تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في انتخابات البرلمان الأوروبي، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية دون أن يمنحه أي أغلبية في الجمعية الجديدة. معنا مباشرة من باريس مراسلنا علي شقوري. مرحبا علي.
مرحبا إبراهيم.
إذن بعد سقوط الحكومة في امتحان نيل الثقة، يستقبل اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون الوزير الأول فرانسوا بايرو الذي سيقدم له استقالته على أن يتم تسمية رئيس جديد للحكومة في الأيام المقبلة، حيث يستبعد ماكرون خيار حل الجمعية الوطنية مجددا في الوقت الراهن وسط تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة.
رئيس الوزراء لنقل المستقيل يقدم رسالة استقالته اليوم للرئيس إيمانويل ماكرون. السيناريوهات متعددة ومتشعبة ومعقدة وفقا لكل مطالب المعارضة. المعارضة التي يمكن أن نتحدث عنها بالجمع ونقول المعارضات، حديث عن تنصيب رئيس وزراء جديد يكون مقربا من الرئيس ماكرون، أسماء كسيباستيان لوكورنو وزير الجيوش، أو يائل بون بيفي رئيسة الجمعية الوطنية، أسماء يروج ذكرها اليوم في وسائل الإعلام الفرنسية. لكن بالمقابل هناك أزمة رئيسية أمام الرئيس، بالخصوص هي أزمة تشكيل أغلبية برلمان قادرة وتحالف برلماني قادر على الحكم إلى حدود الانتخابات الرئاسية المقبلة. لهذا الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم مجبر إما على التواصل مع أحزاب بإمكانها تشكيل هذه الأغلبية، يطرح الحزب الاشتراكي والخضر أنفسهم كبديل ينبع من الجبهة الشعبية الجديدة التي كانت فازت بالانتخابات التشريعية، لكن بالمقابل هناك أحزاب أخرى تطالب بالعودة إلى صناديق الاقتراع، التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبين الذي يطالب بأن نعود إلى صناديق الاقتراع. هناك أيضا حزب فرنسا الأبية الذي يطالب من جهته بانتخابات رئاسية جديدة. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون كما قلت أعلنت سكرتارياه أمس الاثنين بأنه سيعين رئيس وزراء في المقبل من الأيام، ننتظر هذا القرار، لكن يبقى مرتبطا دوما بتشكيل هذه الأغلبية، وهذا صعب ما قد يؤدي إلى العودة إلى صناديق الاقتراع وانتخاب جمعية وطنية جديدة، وفقها يتم تعيين رئيس الحكومة الجديد، وخاصة أن فرنسا اليوم مقبلة على حركة احتجاجية سواء من المجتمع المدني أو من النقابات وإضرابات، وهذا يزيد من الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون.
شكرا علي الشقوري، كنت مباشرة معنا من باريس. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه سيتحرك بقوة كبيرة في مدينة غزة، وألقى مناشير تحذر السكان بوجوب الإخلاء والتوجه إلى جنوب القطاع المدمر. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا أمس سكان غزة إلى مغادرتها فورا في وقت يكثف الجيش عملياته داخلها وفي محيطها. وقال نتنياهو في كلمة مصورة: خلال يومين تم تدمير 50 برجا سكنيا، وهذه مجرد البداية للعملية البرية المكثفة في المدينة، وقد تم تحذير السكان وعليهم المغادرة الآن. وتقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مدينة غزة ومحيطها يبلغ 1 مليون نسمة، محذرة من كارثة في حال مواصلة الهجوم البري فيها. معنا من غزة الإعلامي محمد صبح.
قرار الإخلاء لمدينة غزة بأمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الأصعب على الإطلاق لسكان المدينة. كانت هناك مدينة رفح، مدينة خان يونس، وكذلك المحافظة الوسطى. اليوم مدينة رفح محتلة ومدمرة بالكامل، ويسيطر عليها من قبل الجيش الإسرائيلي. مدينة خان يونس مدمرة بشكل شبه كامل، لا يوجد أي وسائل أو أشياء متاحة من شأنها أن تعزز من صمود الفلسطينيين في تلك المنطقة. المكان المسموح للتوجه إليه هو أجزاء صغيرة لا تتعدى 30% من مدينة خان يونس. هذا يعني بأنه أكثر من 2 مليوني سكان اليوم مضطر، من يجبر إلى تلك المناطق، أن يعيش في مساحة فقط لا تتعدى 50 كيلومتر. لنا أن نتخيل أن يعيش أكثر من 2 مليون مواطن في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة دون توفير الماء الغذاء. هذا أمر حتى يثقل كاهل المؤسسات الدولية التي تعمل في الحق الإنساني. هي من تتحدث عن هذا الأمر تقول بأنه بالغ الصعوبة أن يتم توزيع المساعدات في منطقة مكتظة بالمواطنين بهذا الكم وبهذا القدر. مدينة غزة قبل الحرب أصلا كانت من أكثر المدن اكتظاظا على مستوى العالم. هناك استجابة، لكن هذه الاستجابة بطيئة من المواطنين. الناس هنا تفضل الموت وتقول بأن جيش الاحتلال لا يريد إلا التنغيص عليهم، وبالتالي هم يفضلون البقاء من خلال إعلان العائلات على أنها ستبقى داخل مدينة غزة.
أعلنت تونس فجر اليوم أن لا أساس من الصحة لما أعلنه أسطول المساعدات المتجهة من إسبانيا إلى غزة عن اندلاع حريق على متن أحد قواربه بسبب تعرضه لضربة من طائرة مسيرة أثناء رسوه قرب تونس العاصمة، مؤكدة عدم وجود أي عمل عدائي أو استهداف خارجي. وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه حسب المعاينات الأولية فإن سبب الحريق يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن القارب المذكور، ونتيجة اشتعال قداحة أو عقب سيجارة. ويأتي هذا النفي بعد أن أعلن الأسطول الذي انطلق من برشلونة سعيا لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن القارب كان قرب ميناء سيدي بوسعيد حين تعرض لضربة من مسيرة أدت لاندلاع حريق على متنه. دشنت أثيوبيا رسميا اليوم سد النهضة الضخم المقام على النيل الأزرق، والذي يشكل منذ أعوام موضع توتر مع مصر والسودان. وأثناء حفل التدشين وصف رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد السد بأنه إنجاز عظيم ليس فقط لإفريقيا بل لكل الأفارقة. وتقدم أثيوبيا السد على أنه أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات، أي ضعف ما تنتجه البلاد حاليا من الكهرباء. ويشكل السد مصدر اعتزاز لأثيوبيا وأيضا موضع إجماع نادر الحصول في بلد يشهد نزاعات مسلحة بعضها لا يزال جاريا. نتابع تعليق عبد الرحمن أحمد محمد المحلل السياسي والباحث في قضايا القرن الأفريقي من أديس أبابا.
يعتبر هذا المشروع مشروع قومي ووطني، لأن إثيوبيا بنت هذا السد لحوجة ماسة، حيث يعيش 60% من الشعب الإثيوبي في الظلام، لا تتوفر لديه الكهرباء، فلذلك بنت إثيوبيا سد النهضة لتغذية المناطق الريفية بالكهرباء ومد الشعب الإثيوبي بالكهرباء. وكذلك أيضا إثيوبيا الآن تصارع للانتقال من أن تكون دولة زراعية إلى أن تكون دولة صناعية، لأن هنالك مناطق في إثيوبيا تعاني دائما من الجفاف، فلذلك بنت أكثر من 20 مدن صناعية كبرى، وهذه المدن الصناعية الكبرى تحتاج للكهرباء، فلذلك هذه الكهرباء يوفرها لها سد النهضة. وكذلك أيضا الفائدة، إثيوبيا منها تصدر الفائض من سد النهضة من الكهرباء إلى دول الجوار، وكذلك وقعت مع العديد من الدول لتصدير الكهرباء، وفعليا هي تصدر الكهرباء إلى السودان ودولة جيبوتي وكينيا، ووقعت مع العديد من الدول لتصدير هذه الكهرباء.
تحت شعار تسريع حلول المناخ العالمية تمويل التنمية المرنة والخضراء في إفريقيا، انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال القمة الإفريقية الثانية حول المناخ، التي تعد موعدا يهدف إلى تعزيز أجندة القارة في مجال المناخ والدفاع عن أولوياتها في ميدان التنمية المستدامة. في افتتاح القمة تم تسليط الضوء على البعد القاري للرؤية المغربية بشأن التحديات المناخية التي ترتكز على التضامن والمرونة والتنمية المستدامة في إطار عمل إفريقي مشترك. من أديس أبابا هذا التقرير مراسلنا أبو بكر أسماني.
انعقاد القمة الإفريقية الثانية للمناخ في جلستها الأولى بأديس أبابا تعزيزا لحلول استراتيجية تقوم على تكييف عناصر الطبيعة والتكنولوجيا لدفع مخاطر تغير المناخ، حيث قدمت الأوراق والمبادرات من منظورها القومي الإفريقي، متضمنة مشاركة المغرب المنسجمة والفاعلة عبر مخاطبة سفيرها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي. تأثيرات المناخ على الواقع الحياتي الإفريقي يستوجب تضافر الجهود والإلمام الموضوعي بتحديات القارة السمراء، فضلا عن المشاركة التضامنية لبحث سبل الخروج الآمن من التطرف المناخي من خلال استصحاب حلول مبتكرة وتفاكر واسع النطاق. خبير التنمية والتقانات الزراعية بروفيسور مامون إبراهيم.
المناخ يعتبر هو المؤثر الأعظم الذي يحتاج لتحرك سريع لوضع استراتيجيات وسياسات واستنباط الأساليب الكفيلة بالتخفيف من حدة آثاره على الدول الأفريقية. انعقاد القمة الأفريقية الثانية للمناخ يعطي القارة الأفريقية فرصة للتداول في هذه المواضيع الهامة وتداخلاتها، ويتيح مناقشة الأفكار والمبادرات والأجندة وتحديد الأولويات وحشد التمويل لحل هذه القضايا.
وفق التقارير الأممية المستحدثة، فإنه من المتوقع أن يواجه نحو 1,018,000 من السكان تأثيرات الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة بحلول العام 2030، ما يجعل إفريقيا في قلب المؤشرات السالبة للتغير المناخي. أبو بكر السماني، أديس أبابا، ميديا.
في نواكشوط انطلقت أشغال النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض موريتاني للتعدين والطاقة بمشاركة مغربية وازنة. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ليلى بن علي أكدت الحاجة إلى تفعيل إطار عمل إفريقي في مجال التعدين يدمج بعد الحكامة والبعدين البيئي والاجتماعي. ويهدف هذا الملتقى الذي ترأس افتتاح أشغاله الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى إحداث منصة إقليمية ودولية تجمع الفاعلين في قطاعات التعدين والغاز والنفط، إلى جانب ممثلين عن الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، لبحث سبل تطوير هذه المجالات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني والإقليمي. من واكشوت هذا تقرير مراسلنا الشيخان والسيدي.
معرض موريتانيد للطاقة والمعادن يأتي انعقاده هذا العام في ظل اهتمام متزايد بالموارد الطبيعية في موريتانيا، خاصة الغاز الذي أعلنت البلاد قبل أشهر عن تصدير أول شحنة منه. وخلال افتتاح هذا المعرض أكد وزير المعادن الموريتاني تيام تيشان أن الحكومة الموريتانية تهدف إلى تحويل البلاد إلى قطب معدني وطاقوي مرجعي في إفريقيا.
إن موريتانيا أرض الموارد والفرص، فعلى مدى عقود شكلت ذرواتنا المعدنية والطاقوية رافعة أساسية للتنمية الوطنية، واليوم نفتح معا صفحة جديدة في تاريخ قطاعنا المعدني والطاقوي، عنوانها التحديث والابتكار والاستدامة.
النسخة 7 من مؤتمر ومعرض موريتانيد للطاقة والمعادن شهدت مشاركة واسعة من كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال التعدين والطاقة، ويهدف المشاركون في هذا المؤتمر إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا. عصام العلوي مشارك من المغرب:
اليوم احنا هنا في مشاركة في موريتانيد، الهدف ديالنا هو أننا يمكننا نمكنوا الشركات الموريتانية المشاركة أو الزوار ديال هذا المعرض هذا من هاد التحاليل البيئية. هادو كلها مؤسسات اللي هي طبيعة ديال العمل ديالها كدير تلوث، سواء ديال الهواء، سواء ديال الماء، سواء ديال الأرض.
التعاون بين موريتانيا والمغرب في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة كان حاضرا في معرض موريتانيد، حيث أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية مباحثات مع وزير النفط والطاقة الموريتاني. أشاد خلالها الجانبان بالخطوات العملية التي يجري تنفيذها في مجال الطاقة على المستوى الثنائي بين البلدين. الشيخان السيدي، ميديا نواكشو،
ونشرة أخبار كاست.
انتهى أخبار كاست. اختيارك، اختر أن تشترك معنا.